المعاني سوغ العقل، واللفظ سوغ اللسان، والحكمة ضالة القلب والفكر. المعنى والمبنى. المعنى والمبنى مع عبد الرزاق جلولي. المعنى والمبنى.
هو الموعد يتجدد، لا نخلفه نحن ولا أنتم، معنى ومبنى. مستمعينا الكرام، إنما كنتم وحيثما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج المعنى والمبنى. المعنى والمبنى كل ثلاثاء من 8 مساء إلى غاية 9 على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية. في هذا العدد من المعنى والمبنى، في ركني للعيادي عود، يوضح لنا البروفيسور سعيد عيادي خصوصية الفروقات في شخصية ونشأة كل من ماكس بول فوشي وألبير كامي، وتأثير ذلك على تمايز موقفهما من الثورة التحريرية. مقابساتنا الليلة، نفتح النقاش في موضوع قيم الدولة في الفكر العربي المعاصر وتطور المفاهيم المصاحبة لمسألة الدولة المعاصرة. هذا الموضوع نناقشه مع الباحث في الفلسفة والفكر السياسي الدكتور موسى بن اسماعيل. في ركن القصيدة، الشاعر عبد الكريم العيداني يوقع لنا بصوته قصيدته الجميلة مرثية إلى شاعرة لم تمت. المعنى والمبنى، كلما كانت الصلة أكثر بالفكرة كلما اتسع المعنى أكثر. للعياد عود.
للعياد عود. يواصل البروفيسور سعيد عيادي في هذا العدد من ركن العياد عود، يواصل الحديث عن شخصية الكاتب والشاعر والمثقف الفرنسي ماكس بول فوشي وموقفه الإيجابي من الثورة التحريرية المباركة. في البداية بروفيسور، أين يلتقي ماكس بول فوشي مع ألبير كامي وأين يختلفان؟
والله الفارق قوي. لو نرجع إلى السمة العائلية للطرفين، كلاهما فقد الوالد، على الأقل ماكس عاش لفترة مع والدي إلى 1929، يعني ألبير كامي فقد الوالد وماكس فقد الوالد، كلاهما فقد الأولياء. لكن أن أم ألبير كامي كانت بسيطة، في حين أن والدة ماكس كانت على درجة كبيرة من العلم والمعرفة، وكانت أخصائية وأكاديمية في تاريخ الفنون، وساعدت ابنها على أن يتكون على يديها تكوينا قويا، وساعدته على أن يمتلك قوة معرفية كبيرة جدا. لكن بالمقابل أن ماكس بيبر على الرغم من الحرمان الوالدي، إلا أن رعاية الأم القوية سمحت له بتركيز القراءة، فكان يقرأ مثل ما يقرأ ماكس، ولكن آمن ماكس بأن سياق المجتمع الجزائري الحالي هو مما يجب أن يكون ويستمر في ظل هذا الإطار الثقافي للحضور الفرنسي في الجزائر، في حين أن ماكس كان يعتبر بأن ذلك غير ممكن، بأن ذلك نشاز، بأن ذلك غير طبيعي، أن هؤلاء الفرنسيين الذين هم الآن في الجزائر جاءوا جاثمين على صدور شعب آخر، حضارة أخرى، ثقافة أخرى، وكأنه كان يقول لندع لهذا الشعب أن يعبر عن ذاته، عن ماضيه، عن حضارته بما يرغب فيه هو. وبالتالي نقول بأن الإرث العائلي هو الذي لعب دورا كبيرا في هذا المجال، بالإضافة إلى النسيج السكاني للأحياء التي سكن فيها الاثنان. فماكس وجد في حي باب الواد بأكثرية عربية وأمازيغية، وبالوزداد بأكثرية أوروبية ويهودية وبثقافة مسيحية، وبالتالي المصدران البيئيان يختلفان كل الاختلاف، وبالتالي أثرت البيئة الاجتماعية في كل منهما تأثيرا إلى الدرجة التي أدت في نهاية المطاف إلى حصول هذه القطعة بين ماكس وبين ألبير، على الرغم من أن كلاهما كتب ما كتب ووضع ما وضع، الآخر في مجال التاريخ الأنثروبولوجيا والحضارات، والآخر في مجال الرواية والأدب.
بروفيسور، بهذا المفهوم هل يمكن القول أن الموقف من الثورة الجزائرية شكل التمايز الحقيقي بين ماكس بول فوشي المؤيد لحق الشعب الجزائري في حريته وألبير كامو الذي وقف مع الاحتلال الفرنسي الغاشم؟
بطبيعة الحال اندلاع الثورة الجزائرية كان بالنسبة إلى ماكس نوعا من الانعتاق، نوعا من التحرر، وشعر بأن الشعب الجزائري امتلك من الوعي وامتلك من استعادة النظرة إلى التاريخ ما مكنته من تحويل كل الأفعال الاحتجاجية التي كانت تصدر في الجزائر، حركات مواطنة، أحزاب، منتديات، حركات فكرية، كلها نضجت في نهاية المطاف لترى بأنها المشروع الحركي المسلح هو مما يمكن أن يعطي للجزائريين الأمل باستعادة السيادة والتحرر. بالتالي هو من أول وهلة أيد الثورة الجزائرية وسار في ركابها وصار من أكبر مناصريها والمدافعين عنها، ولهذا ونتيجة ظروف الحرب وسياقته وغادر إلى فرنسا، في حين أن ألبير كاميو كما تعرف بقي في الجزائر ينشط في المجال الإعلامي، يكتب ويحرر ويلاقي ويتلاقى وما إلى ذلك. وبالتالي ماكس لما خرج إلى فرنسا تحول إلى شخصية إعلامية وصار وجها من وجوه تلفزيونية، وكان اختصاصه الإعلام الثقافي بالنظر إلى تكوينه الذي حصل عليه في الجزائر، باعتبار أنه كان يدرس وكان بمقابل ذلك محافظ مساعد للمدير العام المشرف على متحف الفنون الجميلة بالحمة الذي ما زال إلى الآن في مكانه في مقابل حديقة التجارب بمدينة بالوزداد. وبالتالي استفاد من كل هذه الميراث واتجه إلى فرنسا وصار يتكلم عن حق شعب، عن ميراث شعب، عن تاريخ شعب، وأن الحرب مجرمة وبأنها مدمرة وبأنها جاءت لتصادر حقوق وميراث الشعب.
حسناً بروفيسور عيادي، أين تكمن أهمية ماكس بول فوشي في موقفه من الثورة الجزائرية؟
ماكس بول فوشي لم يكن محارباً في صفوف جيش التحرير الوطني، لم يصعد إلى الجبل مثلما صعد أبناء الجزائر، لم يكن جزائرياً بالأب والأم، هو قدرت له الأقدار في التاريخ أن يجد نفسه وعمره 9 سنين موجوداً في حي باب الواد، فنشأ وامتلك عاطفة تجاه شعب مقهور مظلوم منتهك الحقوق. وبالتالي لما اندلعت الثورة الجزائرية شعر بأن واجبه أن يستمر على ما كان عليه، وهو أن يتكلم، يتحدث، يتواصل مع أولئك الذين يؤمنون بأن الظلم العسكري الفرنسي المسلط على رقاب الجزائريين يجب أن ينتهي، وبأن هذه الثورة حينما قامت إنما قامت بعد نكد شديد عانى منه الجزائريون تحت هذه الصولة والسطوة الاستعمارية المريرة. ولهذا لما انتقل إلى فرنسا كان يكتب وأصدر كتب عديدة، وخاصة في الجانب دفاعا عن مشروعية العمل الثوري في الجزائر، وكان يستغل الحصص التي كان يشارك فيها أو يديرها أو ينشطها في أجهزة الإعلام المرئي في الجزائر، يتحدث دائما عن خصوصية مجتمع، خصوصية شعب، خصوصية دين، وبأنه من غير ممكن أن نتمادى في قبول أطروحات القيادة العسكرية الفرنسية بالقول بأن من الشروط التاريخية أن نواصل عملنا المسلح في الجزائر حتى نقمع أولئك المتمردين الذين ثاروا ضد الشرف الفرنسي في الجزائر. ولهذا فباعتبار سيرته العلمية والإعلامية لم يكن ماكس بولفوشي فيلسوفا ولا بنزعة يسارية، وإنما كان يشتغل بدرجة أساسية في مجال الأثريات، في مجال تاريخ الفنون، في مجال تاريخ المدن وما إلى ذلك، في تاريخ الشعوب وثقافته، وبالتالي ظل كأنه مناصرا للقضايا الثقافية. وقد استفادت الثورة الجزائرية من المواقف المشرفة لماكس بولفوشي حينما كان يتكلم عن الخصائص الثقافية، وبالتالي هو ساعد مساعدة كبيرة لا قيمة لها على إفشال مشروع الاندماج الفرنسي. فالفرنسيون اشتغلوا وخاصة بتوظيف من بعض الجزائريين للترويج والتسويق لفكرة أن الجزائر لا تتوفر على ثقافة قوية متعمقة في التاريخ، وبالتالي الأحسن أن تندمج الثقافة الضعيفة بالثقافة القوية. فهو كان يمشي عكس هذا التيار، وكان يرى بأنه لا توجد ثقافات قوية وثقافات ضعيفة، إنما توجد مواقف ضعيفة ومواقف قوية، وعلينا كفرنسيين كما يتكلم كثيرا ماكس بولفوشي أن نمتلك المواقف القوية ونمتلك من الشجاعة ما تجعلنا في نهاية المطاف نقر ونعترف بأن من حق الجزائريين أن تكون لهم دولة ويستعيدوا سيادتهم ويعيشوا في مجتمعهم كما شاءوا بالطريقة التي يودون.
الحكم نتيجة الحكمة، والعلم نتيجة المعرفة، فمن لا حكمة له لا حكم له، ومن لا معرفة له لا علم له. محي الدين بن عربي. المعنى والمبنى. مقابسات.
نحييكم من جديد مستمعنا الكرام دائما عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية وبرنامج المعنى والمبنى في ركن مقابسات. في ركن مقابسات مستمعنا الكرام يسعدنا أن نناقش موضوع قيم الدولة في الفكر العربي المعاصر، اعتمادا وبناء على اشتغال الدكتور موسى بن اسماعيل من خلال كتابه قيم الدولة في الفكر العربي المعاصر. لنقف على هذه المفاهيم، كيف تناول الفكر العربي المعاصر الدولة، وما هي التطورات التي حصلت في هذا الفكر انطلاقا من مسار الدولة في الوطن العربي المعاصر ومفهوم الدولة وأهم القيم التي تقوم عليها، واقع القيم الكبرى التي لها علاقة بالدولة، الحرية، الديمقراطية، العدالة، هل إشكالية إشكالية بناء الأشخاص وبناء الشعوب، هل إشكالية تراثية أم إشكالية في فهم الحداثة الغربية ومفهوم الدولة الحديثة في الغرب، وكيف يمكن الاستفادة منه. هذه العناصر مستمعينا الكرام وغيرها يسعدنا أن نناقشها مع الباحث في الفلسفة والفكر السياسي الدكتور موسى بن اسماعيل. مساء الخير دكتور موسى.
مساء الخير أستاذ عبد الرزاق. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساءكم سعيد لمستمعي الإذاعة الثقافية. هذا الفضاء الذي يفتح أفاق مرحبة للحوار الجاد وللتفكير البناء. سعيد جدا بتواجدي على أمواج الإذاعة الثقافية المحبوبة.
شكرا جزيلا.
وأتمنى متابعة موفقة للمستمعين الأكارم
إن شاء الله. شكرا جزيلا على إجابة الدعوة دكتور موسى بن اسماعيل. في البداية دكتور، هل نحن أمام إخفاق بالمفهوم الكبير والفضفاض لمفهوم الدولة في الوطن العربي، ذاك المفهوم الذي نشأ على الأحلام الكبرى؟
في الحقيقة يعني سأحاول قدر الإمكان أن أخوض في الموضوع بقدر الوقت ومراعاة لظروف المستمع الكبير. نعم، في الحقيقة مقولة الدولة مفردة يعني سياسية وفلسفية، وكان لها حضور قوي في الفكر العربي عامة والفكر العربي المعاصر على وجه الخصوص، وهو يعني حضور مبرر على أكثر من صعيد.
طبعا
الأمة العربية بكل تأكيد تتوفر على تراث سياسي زاخر من جهة، وهي في احتكاك دائم مع المنجز السياسي الغربي من جهة أخرى، وهي في كل ذلك تدرك أن قوة الأمة تكمن في قوة الدولة. فقط يبقى الجدل قائم حول القيم التي ينبغي أن توجه الدولة من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا المسعى لم يكن فيه يعني كله نجاحا، بل كان محفوف بإخفاقات وبمخاطر، يعني إذا جاز هذا التعبير، هي التي سنخوض فيها في هذا الحوار.
من خلال اشتغالك على هذا الموضوع دكتور موسى، أفردت لبرهان غليون يعني جزء من هذا العمل، واعتمدت على كثير من أعمال برهان غليون. نعرف شخصية ربما برهان غليون في حديث في اشتغاله على الفكر السياسي بشكل عام. لماذا برهان غليون بالذات؟
حقيقة الشخصية المركزية في البحث كانت هي شخصية برهان غليون، وبطبيعة الحال دون إغفال يعني أطراف فاعلة كثيرة في الفكر العربي المعاصر خصوصا أصحاب المشاريع، لكن حضور برهان غليون في البحث كان يعني له أكثر من مبرر. فهو المفكر الذي قدم نفسه أنه نصير الديمقراطية مع أول كتاب له والمعنون ببيان من أجل الديمقراطية، وهو مفكر أيضا عاصر تشكل الدولة المعاصرة في العالم العربي، كان معجبا بالناصرية ورأى فيها خلاص الأمة، وهو شاهد على النكسة ويقدم نفسه بأنه دق ناقوس الخطر الذي يداهم الأمة. بالتالي ضف إلى ذلك يعني حتى تخصصه كعالم اجتماع، يعني إذا جاز هذا التعبير، إذن كل هذه وأكثر من ذلك هو أيضا مفكر ربما لم ينل يعني حظه وحقه من البحث لدى المشتغلين على الفكر العربي المعاصر، لذا ممكن ارتأيت أن أعود إليه في كثير من الرواق.
جميل. ربما رمزية شخصية كشخصية برهان غليون دكتور موسى إسماعيل، سأخذ نظرة الوجهة الأخرى أو وجهة نظر الآخر، ونقول مثلا عادة نظرة السياسي العربي بشكل عام حينما يقف موقف مناقض للمفكر العربي، يقول لك هذه يعني واحد كبرهان غليون بكتاباته واشتغالاته وتنظيراته، انظر إلى النهاية التي انتهى إليها حينما في مساره السياسي على المستوى الممارسة وصل إلى سلطة معينة في إطار مجلس الثورة أعتقد في الاستقلال سوريا ولتحرير سوريا، في نهاية المطاف لم يستطع أن يقدم حلولا حقيقية، بل ما كان ينتقده مارسه ووجد نفسه فيه. هل بهذا المفهوم أن الفكر العربي المعاصر في التنظير له صوت ولكن على المستوى الأرض هناك شروط أخرى؟
صحيح يا سي عبد الرزاق، هذا يترجم لنا إشكالية كبيرة في الفكر العربي إذا جاز التعبير هذا، إشكالية أو علاقة السياسي أو علاقة المثقف بالسياسة أو علاقة السياسي بالثقافي إذا جاز هذا التعبير هذا. فعلا برهان غليون إذا تناولناه كأستاذ كباحث كمفكر كمنظر له إنجازات وله مدونة مهمة جدا ينبغي النظر فيها والعودة إليها. ويبدو أن الرجل كان على قناعة بأن هذا الفكر سيجد طريقه ذات يوم من الناحية العملية، والحق أنه كان له ذلك، كشف يعني بأن ما نفكر فيه والله ما ننظر، يعني هنالك فارق شاسع كبير بين النظرية والممارسة، بين الاشتغال في الحقل البحثي والثقافي وبين الممارسة السياسية التي تنأى والتي تتجاوز والتي ربما تهمش كل ما هو ثقافي وما هو فكري، وهذه واحدة من علامات على أي حال ربما في تقديري واحدة من علامات التخلف الكبرى، يعني عجزنا على بناء دولة حديثة بالمعنى الحقيقي، يعني من بين ما يعني أن الأطياف الفاعلة أو يعني العناصر المثقفة لم تجد منفذا لهذه الممارسة السياسية. نعم،
وهي إشكالية كبيرة، إشكالية المثقف والسلطة والمثقف والسياسة وتبدل المواقع، يعني بين التنظير وبين المواقع لها ما لها، وحديث آخر. نعود دكتور يعني إلى مفهوم القيم، ماذا يقصد الدكتور موسى إسماعيل بمنظومة القيم التي تحكم الدولة في العالم العربي؟
هو منظومة القيم من منطلق أن كل سلوك بشري إنساني إنما تحكمه قيم. قيم كلمة القيمة اللي هنا لا تعني بالضرورة قيمة أخلاقية يعني الخير والشر، وإنما أتحدث عن قيم تشكل غايات للممارسة، غايات للسلوك، قد تكون سياسية، قد تكون ثقافية، قد تكون اقتصادية وغيرها وغيرها. في المجال الذي أبحث فيه في قيم الدولة، فأنا أتحدث بشكل ربما يعني لمست شكل حضور يعني التركيز على القيم السياسية والثقافية بالدرجة الأولى، بحيث الملاحظ في الفكر العربي المعاصر أن الصراع يعني الكل يجمع على ضرورة وجود دولة يعني تحكم وجسم، يعني من منطلق أن الدولة، من منطلق أن الدولة هذا الكيان اللي يشمل مجموعة من الأفراد في رقعة جغرافية معينة، يحكمهم نظام سياسي، يحكمهم قوانين، والكل يجمع على ضرورة أن تكون هنالك، أن يكون هنالك تنظيم وأن تكون هنالك دولة، ولكن بأي قيم وبأي توجهات؟ هنا يبدأ الخلاف، وهنا يبدأ الصراع في الفكر العربي المعاصر.
إذا أردنا إلى أهم ربما الاتجاهات في المجمل التي ميزت هذا الفكر العربي المعاصر في تنظيره وفي نظره وتأسيسه حسب مفهوم كل طرف لمفهوم القيم،
في الحقيقة يمكن النظر إلى هذه التيارات نجملها في تيارين قويين، تيار محافظ تراثي ويقابله تيار حداثي تقدمي إذا جاز هذا التعبير. هذا كل تيار من هذه التيارات له تصور وله أولويات المنجز وفي تصور القيم التي ينبغي أن تحكم الدولة والتي ينبغي يعني أن تعمل الدولة على تحقيقها آنيا أو على المدى البعيد. التيار التراثي حلم الإسلاميين والقوميين والوطنيين هو قيام دولة تضمن يعني قيمتين أساسيتين، يعني بالدرجة الأولى أولاها وأوضحها فكرة الوحدة، بمعنى أن وحدة الأمة لا تكون إلا في ظل دولة، يعني لو نأخذ نموذج
مفهوم الخلافة
الإسلامي
يعني.
نعم، على سبيل المثال فكرة الخلافة عند الإسلاميين أو الدولة القومية عند القوميين هو توجه يعني مناوئ ورافض لأي تجزئة ولأي تقسيم، بل بالعكس يعتقد أن هذه الكيانات السياسية القائمة في الحقيقة هي منجز استعماري الذي ينبغي مواجهته، وبالتالي يعني ضرورة أن تتجه الدولة إلى حفظ هذه الوحدة، هذه الوحدة، هذه القيمة الأولى. والقيمة الثانية في تقديري هي مسألة الهوية الذاتية، بمعنى أن الممارسة السياسية عليها أن تتوجه، أن تجعل وحدة من غاياتها السامية والعليا هي تحقيق المحافظة على الهوية، يعني بالمفهوم الثقافي تحديدا، بمعنى
الخصوصيات،
أن أي ما يميز جماعة بعينها عن غيرها من الجماعات، يعني من منظور أن الهوية الثقافية هي مجموع الخصائص العقائدية واللغوية والتاريخية التي تميز مجموعة من الناس، ولا تحفظ هذه الهوية إلا بوجود دولة مستمدة من رحم الأمة تحفظ ذاتها من كل تمزق. يعني هذا التيار الأول، وبالتالي الدولة من منظور تراثي منجز سياسي يعمل على صيانة الوحدة الجغرافية والسياسية للأمة ويحفظ لها هويتها وذاتيتها. أي توجه أي يعني بالمعنى أي توجه يخالف هذا المسعى أكيد نتائجه سوف تكون خراب وبال. وعلى هذا في تقدير هؤلاء إن ما تعيشه الأمة اليوم من تخلف ومن تراجع ومن هو إهمالها أو هو عدم الاهتمام بهاتين القيمتين الوحدة والهوية.
جميل. قبل أن نأتي للطرف الآخر دعنا أكثر نتعرف على الطرف الأول، هذا يعني في الفكر العربي المعاصر وفي أيضا في تنظيراته لمفهوم الدولة. إذا أردنا أن نجمل أيضا أهم في إطار ربما وجهة نظر تراثية وجهة نظر التيار التراثي بشكل عام كما سميتهم، هو في حد ذاته أيضا ينقسم إلى مجموعة رؤى ومجموعة تنظيرات أو تطورات بدءا من يعني حركة الإصلاح الأولى إلى غاية المفكرين المعاصرين في هذا السياق.
نعم أكيد هو فكر ممكن جذوره ترجع إلى بدايات نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. نعم مع الحركة حينما يعني ننظر في الحركة الإصلاحية، وهي حركة كما نعلم جميعا غذاها ويعني وانتعشت بوصفها كانت تقدم نفسها منقذة للأمة من خطر الداهم، خطر الاستعمار الذي يتهدد هذه الأمة. وفعلا كان التوجه الإصلاحي أنه استعادة الأمة لوضعها هو إصلاح حالها، واحدة من مجالات هذا الإصلاح والإصلاح السياسي والإصلاح السياسي. لا يتحقق هذا الإصلاح السياسي بشكله الملائم لطبيعة الأمة إلا إذا استمد من دين بالتحديد، وإلا إذا استعدنا اللسان اللغة. يعني لو نعود أعمال رشيد رضا، والله في المقابل ننظر مثلا في أعمال أبو خلدون ساطع الحصري، أو نجد هذا الاتكاء وهذا التوجه الإصلاحي، وفعلا انتعش وتطور وربما تجسد حتى من خلال الفكر الإخواني. يعني حركة الإخوان المسلمين اللي هي يعني خذات ناصب كبير في البحث، وسار يعني سارت الأمور بهذا التوجه، فهي يعني سارت باتجاه السعي إلى استعادة الأمة لوحدتها ولهويتها ولذاتيتها.
هل يمكن ربما بالأشياء التي عادة تغلب على هذا التيار أو على الذين ينقدونه أصلا، يقولون أنه فيه شيء من العاطفة تغلب على هذا التيار باعتباره يدغدغ الأحلام التاريخ الخلافة والفتوحات الإسلامية وعودة الأمة إلى غير ذلك، وبالتالي يفقد الجانب العملي والجانب العقلاني الذي يحكم بمتغيرات.
نعم، ثم المأزق يعني وكان سؤال مطروح.
نعم.
أعتقد لا أحد منا يرفض أن تكون الأمة موحدة، ولا أحد منا يرفض أن تكون الحفاظ على الذاتية وعلى الهوية في ظل عالم يملأه الصراع والتجاذبات المختلفة، لكن واقع الحال يقول أن هذا التوجه انتهى إلى مأزق في تقديرنا وفي قراءتنا للفكر العربي المعاصر، خصوصا عند برهان غليون. وجدت بأن الرجل يثق كثير في الدفعة الروحية التي شكلت دولة المدينة، ويثق في المد القومي الذي وعد بإمكانية قيام دولة الوحدة التي تصون الهوية، لكن الملاحظ أن هذه الدفعة الروحية يوم أن تحولت إلى تعصب وهذا هو الإشكال. نشأت كما كان مرجوا، بمعنى أصبح الحديث عن الدولة انكفاء على الماضي. نتج عن ذلك ثلاثة أشكال من العداء: عداء للغرب من جهة تحت طائلة الخصوصية والنظر إلى الآخر بأنه خصم، بأنه عدو وإلى آخره. ثم تحول هذا العداء من العداء للغرب إلى العداء للدولة، من باب أن الأسس التي تقوم عليها الدولة العربية الحديثية هي أسس غربية. ثم الأخطر أن تحول هذا العداء إلى عداء للمجتمع. يعني لاحظ معايا
تطور
كيف أن هيمنة الإيديولوجيا، لا بدل ما نقول الإسلامية راح نقول الإسلاموية،
أصبح خطاب إيديولوجي
قومجية، كيف انتهت إلى مآزق يعني في الحقيقة كانت وبال على الأمة وعلى المجتمع. ويكفي نضرب مثلا بالعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر.
جميل.
نعم، كمأزق عاش ممكن المجتمع الجزائري نتيجة هذا التوجه المتعصب. يعني
للأسف الشديد حينما الإيديولوجيا يعني تعمي العقل وتعمي القلب وتعمي البصيرة. دكتور، في هذا السياق أيضا، خاصة نحن من نتحدث عن المفهوم التراثي أو المفهوم المحافظ الذي في تنظيره لمفهوم الدولة، نجد أننا أمام نموذجين. النموذج السني يختلف عن التراث أيضا والنموذج الشيعي في حد ذاته، وكل واحد له مفهوم وتراكم. بالمقابل أيضا، ربما أنت أوردت من بين الأشياء التي تؤخذ على برهان غليون في العمل، أنه كان مدح الثورة الإيرانية بشكل مبهر ورأى فيها أشياء كثيرة. نفس الشيء نجده حتى عند أدونيس، يعني مدح الثورة الإيرانية رغم أنه يحمل التحرر والعلمانة وإلى غير ذلك. وربما دائما إشكالية الخطاب الفكري في العالم العربي له نقاشاته. أريد أن أعود أنا فقط معك إلى تمايز تجربتين، تجربة السنية وتجربة الشيعية في تنظير لقيم الدولة دائما في إطار التيار التراثي.
نعم، ملاحظة جد مهمة. للعلم فقط، برهان غليون مفكر كان يتشبث بكل أمل، يعني بالمعنى هو ينظر إلى أن يعني أي تبارقة أمل لتحرر الأمة والذي يخدم هذه الأمة حضاريا يتشبث به أو يذكره أو يتمسك به. وأنا في البداية كنت نتكلم قلت لك مثلا على التيار الناصري قومي، واحد من المدافعين والمعجبين بهذه التجربة كان هو برهان غليون. ولكن سرعان ما مسحت النكسة هذه كانت في الحقيقة يعني أخيرها بقدر ما هو يعني سيء على الأمة كل كان عنده أجعل هذه النكسة ولدت زل يعني زعزعت الوعي العربي ونشأت تعفيض، يعني حتى أنه كان من نتائجها نشأت المشاريع، يعني
مشاريع فكرية.
نعم، من الاتجاه البنيوي مع الجابري، نقدر نتكلم على مثلا
حسن حنفي
غليون في اغتيال العقل وفي دعوته للديمقراطية. بإمكاننا أن نتحدث على محمد أركون وفي الإسلامية التطبيقية وغيره. يعني بمعنى أن هذه النكسة التي عرضت والله يعني كشفت الوجه المتخلف والله الضعيف للأمة، فتحت المجال للاجتهادات. في هذا السياق إذن برهان غليون كان يرى في التجربة الإيرانية نوع من الإنقاذ لحال الأمة، رغم أنه اكتشف لاحقا من أن هذه التجربة هي في حد ذاتها ما هي إلا ترويج للدولة الدينية. ويبقى الفارق في الاجتهادات بين اتجاه سني واتجاه
شيعي.
نعم، هو في تصور الدولة ولاية الفقيه،
لأنه عامل مهم في
الشيعية
الحاكمية في الإسلام.
نعم، وفكرة الحاكمية لها طرحة ممكن قد لا يسعنا الوقت
طبعا
التوسع فيه. ولكن في مقابل ذلك الطرح السني وفكرة الخلافة وهو على كل حال يعني الصراع له جذوره التاريخية.
أكيد.
له جذوره التاريخية. ولكن أنا اللي ربما نركز عليه في فكر العربي المعاصر كان ينظر إلى أن التجربة الإيرانية في لحظة من اللحظات على أنها تجربة حية قد تعيد للأمة دافعيتها وقوتها، ولكن مع مرور الوقت تبين ربما سقوطها أيضا في براثن هذا التوجه الإيديولوجي.
جميل دكتور، في هذه النقطة يعني رد الفعل مثلا حول مثلا الناصرية أو الثورة الإيرانية أو غير ذلك من ما يقدمه عادة السياسي العربي من أحلام لهذا المواطن العربي، تفاعل مفكر معه بهذه الطريقة الحماسية والعاطفية ألا يعتبر خللا حتى عند وأحيانا سذاجة من هذا المفكر العربي في حكمه على الأشياء، يعني تبنيه لمواقف سريعة دون التأكد من حقيقة الرؤية لهذه المواقف؟
الحقيقة هو أن هذا الطرح وإن كان يعني في الحقيقة نحن ميزنا قال قيم الدولة من منظور تراثي ويقابله منظور حداثي، والأمر يعني حتى داخل كل تصور هنالك تطورات راهي تحدث.
طبعاً.
نعم، ولكن الثابت أن المآزق التي انتهى إليها التصور التراثي للدولة كان يفتح شهية التوجه الحداثي. التوجه الحداثي أيضا بمثل ما كان التيار الإصلاحي ناشطا في محاولة إصلاح حال الأمة بعودتها إلى ذاتها وهويتها وبفهمها الصحيح للدين، كان في مقابل ذلك توجه نهضوي. توجه نهضوي يعتقد أن الوصول إلى الحداثة يبدأ من قطع الصلة مع كل تراث ومع كل ماضي، وبالتالي أعلن هذا التيار الحداثي، وهو كما نعلم يعني لما نجي نتكلم على الحداثة فنحن نتحدث عن منجز غربية. الحداثة الغربية اللي في الحقيقة جذورها الأولى تبدأ مع الديكارتية، ولكن هي أيضا طورت وانتعشت وظهرت بشكل واضح مع فكر التنويري، فكر الأنوار اللي يسمى جون جاك روسو مع كانت وجون لوك وغيرهم وغيرهم. هذا الفكر أنجز ما يسمى بالدولة الحديثة في أوروبا، يعني نتكلم على أوروبا، واللي كانت مثار كانت مغرية للوعي العربي الذي انفتح في لحظة ما على هذا الحضارة وعلى هذا الحداثة. يعني بإمكاننا أن نعود مثلا إلى الطهطاوي
الصدمة الأولى يعني لي
أو إلى حتى حمدان خوجة، حمدان بن عثمان خوجة في كتابه المرآة، أين نلمس هذا التوجه النهضوي الذي يدعو إلى محاكاة الحداثة الغربية الحقيقة، يعني إعلان والله السعي إلى الحديث على ثلاث قيم كبرى للدولة،
وهي
أي نعم اللي هي التنظيم العقلاني من جهة، واللي هي التقدم من جهة ثانية، واللي هي دولة المواطنة ولا المواطنة من جهة ثالثة،
والتي رفعتها في العادة كل الدول العربية تقريبا بالمفهوم كشعارات.
كشعارات لا، هنالك فعلا يعني لما ننظر يعني حتى في التاريخ السياسي العربي كان هنالك توجه دولة التنظيمات الأولى يعني مع الدولة العثمانية، الإصلاحات قامت بها الدولة العثمانية، والله مثلا محمد علي في مصر كان تحت تأثير ملامسة التماس مع الغرب. أين اكتشف العرب والله المسلمون أن قوة الغرب والدول الغربية والجيوش الغربية كان مستمد من قوة التنظيم العقلاني، يعني هذا التنظيم العقلاني اللي قائم على أسس علمية سواء للحياة الاقتصادية ولا الحياة الاجتماعية أو الثقافية، لا يمر إلا عبر الانفتاح على الغرب. لهذا احنا يعني بكل بساطة أي قارئ بسيط لكتاب الطهطاوي تلخيص الإبريز في تلخيص باريس نلمس هذا الإعجاب الشديد، وهو أزهري يعني رغم أنه أزهري، هذا الإعجاب الشديد
بالصدمة الأولى
الطابع العقلاني الغربي. نعم، القيمة الثانية اللي ممكن نتحدث عليها فكرة التقدم
باختصار دكتور يعني كي
باختصار نعم فكرة التقدم بوصفه تحسن وتطور وتغير نحو الأحسن. والحقيقة أن الفكر العربي وظف صيغ تعبر على هذا التقدم، تكلمنا عن الترقي، تكلم عن التقدم، وهو كامل ضد ما يسمى بالتخلف، وهو ما دعا إليه يعني التنويريون العرب، وشرطه الأساسي يعني الشرط الأساسي لتحقيق هذا التقدم هو قطع الصلة مع كل الممارسات المعروية والتراثية السابقة. والقيمة الثالثة اللي ممكن نشير لها في هذه العجلة هي فكرة المواطنة، وهي قيمة مثلى يعني هي أعلى قمة يعني طبعا. أعلى قيمة نظر إليها نظر لها الفكر الغربي وبالأخص عصر الأنوار. والفكرة الجوهرية هي كيف يحيا الإنسان حياة إنسانية عادلة، يأخذ حقوقه ويقوم بواجباته، يعني يتحول الإنسان من رعية إلى مواطن. الفكر العربي كان معجب في الحق بهذه القيم، وروج الحداثيون العرب في مشاريعهم كامل لهذه القيم جميعها.
مآزق هذا التيار أو مآزق هذا المفهوم لقيم الدولة بالمفهوم الحداثي
بمثل ما وقع التيار التراثي مأزق نجم عن التعصب ونجم عن التوجه الإيديولوجي بدل الواقعي وبدل التوجه المتسامح اللي ممكن في الدين وفي اللغة، أيضا انتهى هذا التيار الحداثي إلى أزمة للأسف الشديد. بدل تحقيق الحداثة تحقق ما يسمى بالتحديث، يعني من يعني بدل الحديث على دولة حديثة كان أقصى ما بلغته الممارسة هي دولة تحديثية. والفرق بين الدولة الحديثة والدولة التحديثية أن الدولة التحديثية تشبه الدولة الحديثة في شكلها، ولكنها في الحقيقة تفتقر لقيمها، تفتقر لقيم الدولة الحديثة. بمعنى ظاهريا استوردنا المصانع، استوردنا أنشأنا الجامعات، وسائل النقل، الطرقات، التنظيمات، القوانين، لكنها عمليا لم تحقق لنا لم تحقق لنا الحداثة المنشودة، وهذه اللي اسمها غليون الحداثة المغشوشة، الحداثة المغشوشة التي حذر منها، واللي أيضا ما عطتناش تقدم بالمعنى الحقيقي، لم نعد قادرين على إنتاج الفكر، وإنما أصبحنا مستهلكين في الحقيقة لفتات الحضارة الغربية والحداثة الغربية. وحينما نتحدث عن المواطنة ونتحدث عن الحرية والديمقراطية أنشأنا ولا أنتجنا ما يسمى بديمقراطية الواجهة، يعني ظاهريا هنالك ممارسة ديمقراطية ولكنها تخفي ممارسات لا ديمقراطية أو ممارسات تتناقض تماما مع الديمقراطية،
وبالتالي انتهى إلى ما انتهى إليه التيار الأول.
وبالتالي انتهى إلى ما انتهى إليه التيار الأول من أزمة في هذا الدولة ضد الأمة، يعني انتهينا إلى وجود كيان في الحقيقة يعني مغاير ولا يخالف ولا يناقض توجهات الأمة، وهذا يعبر فعلا على حالة من الضعف.
جميل. في هذه النقطة دكتور موسى، هل كان هناك تصورات جديدة أكثر ليونة انطلاقا من التجربتين على الأقل لصياغة قيم جديدة تتوافق مع مفهوم الدولة الحديثة؟
يعني فعلا الصعوبات التي انتهت إليها الدولة التحديثية وضعتنا أمام أفق سياسي فيه مأزق كبير، بحيث انتهينا من الناحية العقلانية إلى عقل سجالي، وانتهينا في مسألة التقدم من تقدم منتج إلى تقدم استهلاكي، والحقيقة أن الحديث على دولة المواطنة قادتنا إلى دولة القهر. ومع ذلك يعني الخلاصة أن الفكر العربي يعني ما زال يبذل في جهود للخروج من الأزمة. من جهة ماذا؟ الخروج من الأزمة لا يكون بخيار بواحد من هذه التوجهات على حساب الآخر، بمعنى أدق، بناء الدولة لن ننجح في بناء دولة تعادي هوية الأمة. يعني فمتى تحررنا، يعني متى فهمنا ديننا فهما صحيحا إنسانيا متسامحا، كان عنصرا بنائيا في الدولة. نعم. وفي المقابل بناء دولة حديثة يبدأ من لحظة وعي الحداثة على أنها ليست استهلاك للمنتج الآخر، وإنما المشاركة في إنجاز الحداثة. يعني ما ينقص فعلا، وهذا هو اللي راه يتوجه ليه ممكن الفكر العربي المعاصر الآن، إلى الإجابة على السؤال التالي: كيف يتحول الإنسان العربي من إنسان مستهلك سواء لقيم التراث أو مستهلك لقيم الحداثة إلى إنسان فاعل، إلى إنسان فاعل على المستويين، يستوعب التراث وينطلق ولكن بإنشاء جديد للحداثة إذا جاز التعبير
هذا. دكتور موسى، يعني السؤال الأخير باختصار وسأضع لك في شقين. الشق الأول، هل الاستغراق اليوم في الدولة القطرية يغير المعايير في التعامل مع قيم الدولة من جهة؟ السؤال الثاني، كيف يمكن للفكر العربي المعاصر أن يعالج مفهوم الدولة مع المتغيرات الحاصلة التي قد نفقد فيها مفهوم الدولة على المستوى القيم باعتبار التطورات التقنية الهائلة التي تغير مفهوم الإنسان في حد ذاته ومن بينها الإنسان العربي؟
شكرا سي عبد الرزاق. وفكرة الدولة القطرية، هذا الفكرة اللي في الحقيقة إلى حد ما سار الفكر العربي خصوصا الحديث وحتى المعاصر منه إلى مناهضته، والنظر إليه على أنه علامة من علامات الانهيار والتخلف وهو إلى آخره. ولكن واقع الحال يقول أن الدولة القطرية اليوم أصبحت حقيقة قائمة وينبغي التعامل معها، بشرط أن ننتقل من نبذ هذا الواقع إلى الاستفادة منه في بناء ما يسمى بالاتحاد، إذا كان جاز التعبير هذا، اتحاد عربي. بالمعنى يمكن لهذا الكيان أنه يستمر، ولكن يمكن التفكير للخروج من هذا الواقع التجزئي إلى توجه قائم على بدل الوحدة. نتكلم على اتحاد، رغم أن هذا يظل حلما، يعني لأن واقع الحال اليوم يقول عكس بأننا ما زلنا أبعد ما نكون على تحقيق هذه الغاية. أما الشق الثاني اللي هو
متغيرات الحالية مفهوم الدولة
الدولي، نعم، بالأخص حينما نتكلم اليوم نحن نعيش في جو العولمة بوصفها يعني نوع من الضغط، نوع من القوة للاندراج في مسارها. وحينما نتكلم عن العولمة هنالك حتى من يوضعها مراد في قولي الأمريكا يعني.
نعم، باختصار لأن الوقت انتهى تقريبا دكتور موسى سمعان، ويبدو أنه
ما أريد أن أقوله هو أن هذا العولمة ليس القصدنا ليس التحرر منها، وإنما الاندراج فيها والتفاعل معها بما يضمن على الأقل، بما يحفظ استمرار كينونة هذه الأمة.
هذا ما نرجوه دكتور موسى بن إسماعيل، أستاذ الفلسفة والباحث في التاريخ وفي الفكر السياسي، كنت أضيفنا في برنامج المعنى والمبنى في رك المقابسة ونقاش حول قيم الدولة في الفكر العربي المعاصر. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وبوركتم، وربي يوفق إن شاء الله. شكرا.
مقابسات.
مرثية إلى شاعرة لم تمت، الشاعر عبد الكريم العيداني.
ماتت وحنين البوح يمزقها، واحتارت كيف الشعر يراودها. في ليل والليل يضخم أحزان مدينتها، وقف الشيطان كالجلاد، أمسك بالمفتاح، أغلق غرفتها، فتش كالشرطي خزانتها. ومرتبة أشياء راح يبعثرها، ومبعثرة أشياء راح يرتبها. صال وجال، طار وحط، كر فر مد جزر، ثرثر مثل صبي عمره عام، وتقدم منها الشعر ونام. نام الشعر بمخدعها، ورأى في النوم بأنه يذبحها. انتبه الشعر وقام، قام كثور إسباني وبوجهه ألف استفهام. وشوش في أذن الخنساء، يا حسنة أين صباح مدينتكم؟ أين الشعر وأين النثر وأين العطر وأين الزهر وأين طواويس حدائقكم؟ أم صب الزيت على نيران خطيئتها؟ قالت لم تنبس ببنات شفا أن أكتب شعرا متهما، وقصيدة شعري عار، والعار لديهم في الكلمة، وملغمة صارت أفكاري، فبنوا أسوارا فوق الأسوار، واعتقلوا الحرف بقسوة هولاكو وظلم التاتاري. جن جنون الشعر وراح يفكر كيف يدثرها. يا شيطان الشعر تمهل، فمدينتنا تحرق آلاف الأوراق وتحاصر دمعا في الأحداق حتى البسمة تشنقها. يا شيطان الشعر تمهل، فمدينتنا تمقت رائحة الأزهار وتقيد زقزقة الأزهار وتلبس ثوب دناءتها. يا شيطان الشعر تمهل، فمدينتنا تحرق آلاف الأوراق وتحاصر دمعا في الأحداق حتى البسمة تشنقها. والذنب أي شيطان الشعر قصيدة حب كنت سأكتبها.
العلم دون ضمير خراب للروح، والسياسة دون أخلاق خراب للأمة. مالك بن نبي. المعنى والمبنى مع عبد الرزاق جلولي.
إلى هنا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج المعنى والمبنى. الشكر موصول لكل من سهم في إنجاح هذا العدد، الدكتور موسى بن اسماعيل في ركني مقابسات، الشاعر عبد الكريم العيداني في ركني القصيد، تحيات الزميلة كنزة في قراءة مقدمات ركن للعيادي عودون، تحيات طارق طيب في الإخراج، وهو عبد الرزاق. أتمنى لكم أوقات سعيدة، السلام عليكم.